بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. ما دام اتفقنا على طول النفس في البحث في هذه المسألة النفيسة فاسمحونا أنه نفصل بالمطلب أكثر، خصوصا بعد أن وجدت أن كثيرا من الأخوة الحاضرين في الدرس والمتابعين له يلاحقون الجزئيات ويناقشون ويدققون. احنا خل ألخص بعض الأمور حتى يصير مدخل لما نحن بصدده. احنا ابتداء ثبت عندنا أن معنى الغيبة هي الإعابة من الناحية اللغوية، إلى تذكرون تحدثنا مفصلا في هذا الموضوع. ثم لاحظنا أنه توجد تفسيرات أخرى ناقشناها كذا. أهم قضية في هذا المجال في مواجهة تفسير الغيبة بالإعابة هو بعض النصوص التي فسرت الغيبة بأنها كشف العيب المستور، تذكرون هذا الكلام أيضا مفصلا. هذه النصوص الأعلام عندما تناولوها بنحو مختلف، يعني اختلفت أفهامهم فيها اختلافا كبيرا، رغم أنها كنصوص واضحة يكادون يجمعون على ظهورها الأول، ولكنهم اختلفوا في كيفية مواءمتها والجمع بينها وبين النصوص الأخرى أو بين مفاد الأدلة الأخرى. احنا ينبغي من ناحية موضوعية أن نلتفت إلى حقيقة هامة جدا في هذا المطلب، وهي أن ذكر العيب المستور عادة لا يخلو من موجب للنقص المعنوي في حق المذكور. هذا ينقص منه معنويا، يعني شخصيته المعنوية، نقول معنويا يعني شخصيته، ينقص من شخصيته، يقلل من قدره وشأنه، صحيح؟ وإن كان ذكر العيب المستور قد صدر بنية طيبة، ومن هنا فإن الروايات المعتبرة التي عرفت الغيبة بكشف الستر قد لا تكون في مقام تأسيس معنى خاص للغيبة، ولا في مقام تقييد معنى الغيبة بالعيب المستور، بل قد تكون بصدد التنبيه إلى الفرد الذي قد يتسامح فيه المغتاب ويبرر فيه ما يرتكبه من إنقاص قدر من تقع عليه الغيبة بأنه لم يكن قاصدا للنيل منه، فيكون كلام الشارع في هذه النصوص منبها لهذا الفرد أو هذه الحصة، هذه الصورة من الغيبة، هذه الصورة من النقص، يعني إنقاص قدر الإنسان والتقليل من شأنه، يكون منبها لهذه الحصة التي قد يحسب بعض المغتابين أنه ليس بغيبة. لماذا؟ ويبررها بالنية السليمة. وعليه فإن هذا المعنى رغم كونه قريبا جدا إلا أنه ينبغي الوقوف عند هذه الرواية لملاحظة المحتملات في معناه. خل أضرب مثال قبل ما ندخل بالمعنى حتى شوي نستأنس قبل ما تزدحم علينا الأقوال فقد يكون تضطرب الرؤية. احنا عندنا بعض النصوص الواردة في الحجاب من الحموم، إذا تراجعوها شوفوا شقد شديدة. يعني أخو الزوج بالنسبة للزوج هناك سبب موضوعي، لأن الزوجة تتسامح مع أخي زوجها، لأن هو يكون كأنه أخ لها مثلا، أو مع أخت الزوجة. لماذا؟ لأن هي أصلا من محارمه، ولو محارمه ما دامت زوجته على ذمته. هذا من يصير تأكيد عليه وذكر إليه بشكل خاص؟ ربما منشأ التأكيد يرجع إلى التنبيه على أشد المصاديق، فإذا هي كانت تتحجب من أخي زوجها فمن باب الأولى أن تتحجب من أقاربه الآخرين، من باب الأولى أنه تتحجب من أبناء عمه وأبناء أخواله وجيرانه وأصدقائه، مع من باب الأولى. في الغيبة إذا كان الغيبة هي النقص الذي يلحق الإنسان بسبب ما يذكر في غيبته، هذا الذكر الإنسان في غيبته بما يوجب نقصه، إذا كان هذا تعريفه، فطبعا ما يكون بقصد الانتقاص هذا يكون من أسوأ وأردى أنحاء الغيبة. لكن إذا الشارع أجى أعطى هذا التعريف، قال ذكر العيب المستور، هذا يعني معناه ماذا؟ يعني ذكر هذا الأمر الذي هو قد يكون في نظر البعض حد أدنى، بل حد خارج عن حد الغيبة. فمن يقول هذا التعريف يعني ما؟ يعني هذا الحد اللي هو كثير من الأحيان يصير التجاوز على الضوابط، وين؟ بتجاوز الحدود. يعني هي الحد هو يصير محل الإشكال، مثل من ترك من وضوئه شعرة، فإذا واحد ترك شعرتين شنو؟ مثل كذا أنك استخففت بدينك، قال له أنه أنا استخف بديني مثلا من أجل فأرة كذا، أنه أنا استخففت بديني، وأمثال ذلك. إحنا عندنا لحن عند الشارع في بعض الأحيان ينبه للفرد الأبرز، بعض الأحيان ينبه للفرد الأخفى من الموضوع الذي هو يريد أن ينبه إليه، من أجل أنه بقية الأشياء صير أوضح بعد، مو من أجل أنه هو هذا صار التعريف بالخصوص أو هذا صار القيد وإلى آخره. سأنتوا هذه الفكرة خلوها في بالكم وتأملوا بها، شوفوا نظائرها، وخلي نجي إلى الأعلام كيف تعاملوا مع هذه الروايات. خلينا نشوف. إلا أنه ينبغي الوقوف، فيكون كلام الشارع منبها لهذا الفرد الذي قد يحسب بعض المغتابين أنه ليس بغيبة، وعليه فإن هذا المعنى رغم كونه قريبا جدا من مفاد النصوص، خصوصا مع ملاحظة يعني مقتضيات الجمع بينه وبين النصوص الأخرى، إلا أنه ينبغي الوقوف عند هذه الروايات لملاحظة المحتملات في معناها والمقارنة بينها والالتفات إلى المناسبات العرفية فيها وما قاله الأعلام عنها. فأما الروايات فهي عديدة، لكن أهمها روايتان. ما تقدم ذكره عن الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن سيار، هذه الرواية تقدمت مفصلة. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وأما الأمر الظاهر فيه مثل الحدة والعجلة فلا، والبهتان فيه أن تقول ما ليس فيه، عفوا، والبهتان أن تقول فيه ما ليس فيه. من الجدير بالذكر أننا عندما بحثنا عن هذه الرواية قبل عدة أيام تقدم منا اعتبار عبد الله بن سيابة على أساس رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه، وإلا هذا الرجل لم نظفر عبد الرحمن بن سيابة، اشتبه عبد الرحمن بن سيابة، نعم. فتقدم أن منشأ حجيته واعتباره هو رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه، لأننا لم نفر بما يدل على وثاقته سوى ذلك، طبعا مع قرائن أخرى مساعدة على أنه هو يروي عنه كثير من الأجلاء، بعض أصحاب الإجماع، ما أشبه ذلك. هذه الأمور تصير متممة للمرة. ولكن يمكن أن نضيف إلى ذلك رواية محمد ابن أبي عمير عنه، كما لاحظه بعض الطلبة الذين يتابعون درسنا خارج مجلس الدرس، جزاهم الله خيرا، يعني أرسلوا ذلك. الرواية التي وردت عندنا روايتان عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمن بن سياب، مو رواية واحدة، لكنهما معا في أمال الصدوق في موردين. أحدهما ما رواه الصدوق، قال أبي رضي الله عنه، شوفوا سند، لأن احنا إذا سندهن مو تام إلى ابن أبي عمير أيضا راح نقع بمحذور، صار عندنا فراغ، ولكن الحمد لله الأمر تام. أحدهما ما رواه الصدوق قال أبي رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله ابن جعفر الحميري عن إبراهيم ابن هاشم عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمن بن سياب، حسب الظاهر السند هنا تاء، قال دفع إلي أبو عبد الله الصادق جعفر بن محمد، جعفر بن محمد عليهما السلام، 1000 دينار وأمرني أن أقسمها في عيال من أصيب مع زيد بن علي، فقسمتها كذا، فنال فلان منها 4 دنانير يذكر أنه، وهذا يدل على أنه كثرة من قتل مع زيد رحم الله شهداءنا الذين لهم حق علينا حتى في درسنا في تفاصيل حياتنا، جزاهم الله عنا خير الجزاء. والآخر ما رواه الصدوق أيضا قال حدثنا الحسين بن إبراهيم بن ناتان رضي الله عنه، يترضى عنه الصدوق، قال حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن سيف بن عمير عن عبد الرحمن بن سياب، عمير عنه مباشرة لكن في طريقه، وهو هذا أيضا يكفي، عن الحارث عن علي عليه السلام قال من قال حين يمسي 3 مرات فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون لم يفته خير يكون في تلك الليلة الحديث، حديث مفصل. المهم احنا عندنا روايتان تدعمان الوثوق أو وثاقة عبد الرحمن، وثاقة عبد الرحمن بن سياب غير ما سبق، يعني راح يصير عندنا 3 حجج بالنتيجة على الوثوق بعبد الرحمن بن سياب. رواية أحمد بن محمد بن عيسى اللي هي بنفسها حجة تامة، ورواية ابن أبي عمير مرتين عنه، أو فقل حجتان هي يكفينا هذا، ولا هو حتى أحمد بن محمد بن عيسى ربما عنده عدة روايات هو روى عن ابن سيام، فلا ريب في قيام الحجة على وثاقته. المهم بعد أن ادعمت الوثاقة أكثر، بعد ما يجي ما ذكره بعضهم من أن الرواية ضعيفة وكذا، أكو شي كلام عند بعض الفقهاء، هاي الرواية تصير بعد معتبرة تامة. نرجع إلى العبارة الأصلية في محل الكلام، الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وأما الأمر الظاهر فيه مثل الحدة والعجلة فلا. فشنو الظاهر من أنت أن تقول فيه ما ستره الله، يعني من حيث بيان أن هذا الأمر ظاهر أو مستور، يريد يميز ويفكك بين الظاهر والمستور، هذا هو المهم. مو المهم أنه يجي يقول الغيبة هي خالية من الإعابة أو مع الإعابة أو كذا، أو يقيد الإعابة بقيد معين خاص أو ما أشبه ذلك من الأمور، وإنما لتبين، يعني قد يكون لتبين المصداق البارز للغيبة الذي يتورط به كثير من الناس، هو أنه يتحدث ومحض أن يقول فيه أمر مستور، طبعا معيب، محض أن يقول ذلك، هذا نفهم أنها معيب من المناسبة، محض أن يقول فيه ذلك هو هذا، ماذا هو هذا، يعني دخل في الغيبة، واضح أنه هذا هم يوجب النقص من ناحية شخصية معنوية خدمته.
الإمام يشير إلى المصداق الأكمل مثلا على هذا الأقبح والأبرز، فالباقي الأدنى منه والأقل منه بعد ما تفهم منه الأولوية، الأولوية تفهم
صح. فهو قصد الإعادة تفهم من الأولوية أكثر. الرواية الثانية ما تقدم أيضا عن الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن عامر، عن أبان، عن رجل، عن أبان، عن رجل لا نعلمه إلا يحيى الأزرق، قال قال لي أبو الحسن صلوات الله عليه: من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس لم يغتبه، ومن ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه الناس اغتابه، ومن ذكره بما ليس فيه فقد بهته. فالدل على أنه بظاهر الأولي أن ذكر المؤمن بالأمر المخفي من عيوبه غيبة مطلقا، وأما المحتملات في معناها فهي عديدة، وربما تجد لكل واحد من هذه الاحتمالات من يتبناه من الفقهاء. الأول أنها تدل على أن حقيقة الغيبة هي ذكر العيب المستور كما ذهب إليه بعض الفقهاء، ولعل منهم السيد الخوئي رحمه الله، وأن هذا التعريف الشرعي للغيبة المؤيد بكلمات نادرة لبعض اللغويين هو المرجح في تعريف الغيبة على ما تقدم من المشهور المعروف بينهم من كونها هي الوقيعة والإعاب، والذي تقدم ذكر قراء كثيرة على كونه من الغيبة. هذا هو الاحتمال الأول. وهذا الاحتمال الأول تذكرون أنه كيف أنه صار مورد للمناقشة المفصلة فلا نعيد، صحيح لولا؟ لأنه في مقابلة أيضا توجد شواهد كثيرة كما سيأتي الآن إن شاء الله مفصلا بالوجه الثاني ما يرد الأول. الثاني أنها تدل على تقييد الظاهر من أدلة الغيبة. فشي يصير الغيبة ظاهرها هو الإعابة والانتقاص مثلا أو كذا، فيقول مو الإعابة مطلقا، الإعابة في العيب المستور، وأما الإعابة في غير العيب المستور فبعد لا تكون من الغيبة، قد تكون حراما من جهة أخرى. هذا الاحتمال يستفاد من بعض كلمات الشهيد الثاني قدس سره، وقد يستفاد أيضا من غيره، وتقدم أصلا كلام الشهيد الثاني أنه هو عرف الغيبة بأنها بيان العيب المستور، بعدين إيش قال؟ قال بقصد الانتقاص، فجمع بين الأمرين يعني قيد، هو هذا معنى التقييد، فصار معنى الغيبة أضيق، يعني معنى الغيبة ما يتوفر به أمران هما كشف العيب المستور مع قصد الانتقاص. ولكن يرد عليه ما ذكره السيد الأستاذ دام ظله من قراءة، اللي هذا يرد عليه وعلى الأول أيضا. خلينا نأخذ كلام السيد الأستاذ لأنه هو من أكثر، يعني مو من أكثر، هو أوسع من رأيت أنه بحث في هذه المسألة. من تشبيه الغيبة في الكتاب العزيز وجملة من الأحاديث بأكل اللحم ومقابلتها بالمدح والتعبير عنها بالهمز واللمز، فإن ذلك يناسب حملها على صرف الإعابة. احنا ما نقدر نتخلى عن القرائن الأخرى المعاكسة لهذا الأمر، فصرف الإعابة هو يكفي حتى لو كانت الإعابة في عيب ظاهر. وكذا ما ورد من الأمر بنصر المغتاب فإنه لا موضوع للنصر مع كشف السر، هذا أيضا تقدم الحديث عنه، مضافا إلى ما ورد في نزول الآية من أن رجلين بعث سلمان عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ليأتي لهما بطعام، فبعثه رسول الله يعني صلى الله عليه وسلم إلى أسامة بن زيد، وكان خازن رسول الله صلى الله عليه وآله على رحله، فقال ما عندي شيء، فعاد إليهما. هو ربما أصلا النبي لم يعتذر منه مباشرة ويقول ما عندي شيء، كي يذهب هو بنفسه فيطلع الرجلين اللذين كانا يريدان الطعام حتى يكون الأمر واضح عنده. ولكن عندما عاد إليهما قال بخل أسامة، تهمه أسامة لأنه بخيل، بخيل بأموال رسول الله صلى الله عليه وآله أو بأموال المسلمين على المسلمين أو بأموال رسول الله على المسلمين. ومن يقول راح ليه يعني لعله المراد على كل حال بعد الله العالم. وقال لسلمان لو بعثناه نكلوا سلمان أيضا مو بس بأسامة. وقال لسلمان لو بعثناه إلى بئر سميحة لغار ماؤها. البئر السميحة لعله التوصيف هذا يعني البئر التي فيها ماء بحيث هي تسمح بالماء يعني فيها غزارة ماء. لو بعثناه إلى بئر سميحة لغار ماؤها، أيضا هاجموا سلمان. ثم انطلق لم يكتفيا بذلك، يتجسسان عند أسامة ما أمر لهما به رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وآله ما لي أرى خضرة اللحم في أفواهكما؟ قال يا رسول الله ما تناولنا يومنا هذا لحما؟ قال ظللتم تأكلون لحم سلمان وأسامة. فنزلت الآية ولا تجسسوا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. سبب النزول طبعا يقولون رجلين على نحو الإجمال، ولكن في بعض الروايات تصرح في كتب العامة باسم الرجلين الأولين البارزين المعروفين يعني. المهم الآية دلت على ماذا؟ الآية دلت على أنه مو الآية يعني الحادثة أنه الجماعة ما ذكروا عيب مستور. فسبب نزول الآية اللي هو واضح أن هذا أوضح مصادق الغيبة، بعد هو مورد النزول مو معقولة المورد يخرج عن الوارد، مو معقولة المورد ما يخصص الوارد لا بأس لكن ما يخرج عن الوارد. فسبب النزول يعني يدل على ماذا؟ يدل على أنه الغيبة ما كانت بعيب مستور وإنما كانت بتوجيه إعابة وانتقاص ونقد لاذع للآخر هذا للمؤمن. وعن عائشة دخلت علينا امرأة فلما ولت أومأت بيدي أشارت أي قصيرة، فقال صلى الله عليه وآله اغتبتيها. يعني ماذا؟ والقصر مو عيب مستور هو ظهر. فهذه الإشارة مو باللفظ، إشارة إلى عيبها بقصد الانتقاص. صارت غيبة، واضح إن شاء الله. من صارت غيبة هو هذه بعد معناه أن الغيبة ما متقومة بالعيب المستور، ولا بالنسبة للأول هم بعد يصير واضح جدا أنه إذا نفترض أن الغيبة مجرد ذكر العيب المستور فمعناه أنه هذا ما يعني ما راح ينطبق عليه. لا معنى أكو قصد انتقاص، واضح أكو قصد انتقاص. إيه بس واضح أنه شنو يعني أشر، هو أمر واضح يعني الظاهر أكو قصد انتقاص جدا منسجمة يعني مع احتمال قصد، والسيد هو أصلا جاء بها ليثبت هذا المعنى يعني أنها متقومة بقصد الانتقاص. وعليه أن فعل ارتكاب شيء بقصد الانتقاص حتى لو لم يكن في عيب مستور هو غيبة. وهنا نحن كلامنا الآن، هذا بحثنا معناه أن هذه النصوص التي دلت على أن الغيبة متقومة بأن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، ما تقدر تأخذ بها في مقابل هذه الروايات، لأن هذه الروايات ما تقدر تأخذ بها، يعني اللي هي تتضمن أن يصير تعريف دقي للغيبة، هذه الروايات في مقابلها، فما تقدر تعمل بهذه الروايات فقط، لابد أن تلاحظ نسبتها إلى الروايات الأخرى. وهو في مجموعه تام كلام السيد دام ظله، وإن كان الاستشهاد بالروايتين قد لا يصلح للحجية بعد شدة ضعف سند كل منهما. فرواية الرجلين منقولة عن الطبرسي في مجمع البيان أو جامع الجامع، أظن مجمع البيان من كتب العامة، وكذا رواية عائشة فهي مرسلة عند العامة أيضا، هي حتى عند العامة مرسلة، إلا أن يقال إن كونها معروفة بينهم رغم ما فيها يكفي في حصول الوثوق بها. ولعل لهذا السبب السيد مد ظله اعتمد عليها، أو يرجع الأمر إلى أنه بمجموع هذه الأمور نعلم أن الغيبة، هذا يوجب العلم، نعلم أن الغيبة تتحقق بقصد الانتقاص أو تتقوم بحسب نظره، تدرون هو بقصد الانتقاص، لكن إنصافا احنا ما نقدر نبني على هذا، وإنما الأمر لا يخلو من تأمل، إن الجماعة ما بانين على إخفاء، خصوصا النصوص السابقة ما بانين على إخفاء المثالب، ولا بانين على المحافظة على التقديس، ولا بانين على هم عن رسول الله صلى الله عليه وآله رغم وضوح القداسة العامة عند المسلمين، وأن أي كلام مشين أو مسيء هو يخدش بعقيدة المسلمين، بعض الأحيان يتسامحون فيرون. فإحنا مجرد أنها تتضمن الأمور، ليست تقاس بمقاييس اليوم، مجرد أنها تتضمن بعض ما ينال ممن يعظمونه، هذا هو أمر شائع عنده، فمن نقدر نقول أنه هذا هو كاشف عن مثاقتها، وأنه هي من الوضوع بمكان بعيد عن مثاقة هذا، أنه من الوضوع بمكان بعيد، هذا ما تخفى، وهذا مو كلش واضح يمكن البناء عليه. نعم هو يوجب الظن، لا بأس بتحقق هذه الأمور، مناسبات موجودة لها. المهم هذا الوجه الثاني الذي بنى عليه السيد الأستاذ، وهو أن الغيبة، عفوا مو بنى عليه السيد، رده السيد الأستاذ. الاحتمال الثاني في هذه الروايات هي أن الغيبة مقيدة بالأمرين معا، بأن يكون فيها قصد انتقاص وأن يكون فيها ذكر للعيب المستور، يعني الغيبة بحسب تعريف الشهيد الثاني، هذا لا يمكن البناء عليه، لأن هذه القراءة التي ذكرها السيد الأستاذ هي تكفينا مؤنة الجواب عن هذا الاحتمال ومناقشته، بل حتى عن الاحتمال الأول. صحيح؟ نأتي إلى الاحتمال الثالث وهو الأهم علميا، رغم أنه ذيك الاحتمالات السابقة هي يعني شائعة وهناك من يتبناها. الاحتمال الثالث ما ذهب إليه السيد الأستاذ دام ظله من حمله على أنه حمل هذه النصوص على أنه مجرد مصداق كثيرا ما يندرج تحت الإعابة، فمتى ما كان ذكر العيب المستور إعابة وانتقاصا بقصد الانتقاص وهو غيبة، وإلا فليس بغيبة، فهو لا يصلح تعريفا كما هو الاحتمال الأول، ولا يصلح قيدا للتعريف كما هو الاحتمال الثاني، فإن النصوص وإن كانت ظاهرة في كون مجرد ذكر العيب المستور غيبة. يقبل السيد أن ظهورها هو هذا الأولي، لكن لا يمكن حملها على بيان المعنى العرفي لما تقدم آنفا. ما نقدر نأخذ به زين لما تقدم آنفا من ماذا؟ في الاحتمال الثاني. ولا على نقل الغيبة شرعا من المعنى العرفي المتقدم إلى المعنى المذكور، اللي هو هذا ربما يتسجم ويا الاحتمال الأول، وهذا أيضا هم ما ممكن أن نبني عليه. واضح ليش؟ لأن إحنا حتى بلسان الشارع، حتى مثلا بناء على سبب النزول، حتى مقابلة الغيبة بالمدح الكذا ما أشبه ذلك، نعرف أن الانتقاص بقصد الانتقاص من المؤمن غيبة. أما الشارع إذا سوى نقل وصار عنده حقيقة شرعية بالغيبة، هذا جدا بعيد وغير منسجم مع كثير من النصوص. فنقل الغيبة من معناها الأصلي وهو الإعابة إلى معناها الجديد وهو كشف العيب المستور، والبناء على أن هذا هو تعريف الغيبة فحسب، هذا الأمر مخالف لهذه القرائن الكثيرة التي أحصاها السيد الأستاذ وذكرها جزاه الله عنا وعن الفقه خيرا. ولا على نقل الغيبة شرعا من المعنى العرفي المتقدم إلى المعنى المذكور لظهور كثير من أدلة حرمة الغيبة في تحريمها بالمعنى العرفي المتقدم، فيتعين توجيهها. هذا الذي انتهى إليه السيد الأستاذ، فيتعين توجيهها بما يناسب المعنى المختار، وهو الانتقاص من المؤمن بعيبه المستور بقصد الانتقاص. عفوا، هذا من العيب المستور ما ندع، هذا كلام الشهيد. الانتقاص من المؤمن بقصد الانتقاص بحملها، حمل هذه النصوص على مجرد التطبيق، وأن ذلك، هذا تقريبا ألفاظ السيد مع تعديلات توضيحية من عندي، وأن ذلك من أفراد الغيبة المحرمة في قبال الانتقاص بالأمر الظاهر. يعني كأنه عندنا انتقاص بالأمر الظاهر وانتقاص بهذا الأمر، لا على التحديد الحقيقي. هذا مو من باب التحديد الحقيقي، وإنما من باب ذكر مصداق، وهذا المصداق شيء يصير منطبق علم للانتقاص، فيصير عندنا الانتقاص بقصده طبعا بحسب نظره دام ظله. الانتقاص له حصتان صورتان، انتقاص بالعيب المستور وانتقاص بالعيب الظاهر، مو أكثر منها. فهذا إشارة إلى إحدى الحصتين، إلى إحدى الصورتين ليس إلا. ليش؟ طبعا مع القصد، لأنه باني أنه الأدلة التامة على أنه تقوم الغيبة بالقصد. لماذا هو باني على هذا؟ لأنه الأدلة وحدها هي هذا ظاهرها. يقول الإنصاف لا، الأدلة ظاهرها أنه هذا قاعد تعرف الغيب، لكن إحنا ما نقدر نأخذ بهذه الأدلة وحدها، لابد نلتفت إلى النصوص الأخرى، وما يصير ننظر إلى بعض النصوص ونهمل بعضها. فمن نجمع بين النصوص نفطر إلى أنه نوصل إلى هذه النتيجة. فيعني بعبارة أخرى نحمل هذه النصوص، الاثنين من النصوص اللي ذكرناها أخيرا، نحملهن على ما يتناسب مع النصوص الأخرى، لأن ذيك القضية عند السيد هي الثابت الذي نحمل عليه هذه النصوص، يعني نأولهن بما يتناسب مع. شنو هو التأويل المناسب؟ التأويل المناسب أن هذه النصوص نصوص العيب المستور، طائفة العيب المستور، هذه النصوص تبين فردا مصداقا للانتقاص بقصد الانتقاص. فإذا فرضنا تحقق ذكر العيب المستور بلا قصد انتقاص، يقول هذا مو غيبة، هذا قد يصير حرام من جهة أخرى، من جهة أنه كشف ستر وكذا فالشيء آخر. كما يناسبه. الآن نأتي نأخذ أدلة السيد، أدلة مهمة. كما يناسبه رواية عبد الرحمن بن السياب الأخرى عن الصادق عليه السلام، قال: إن من الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وإن من البهتان أن تقول في أخيك ما ليس فيه. صحيح. وقد يشهد بما ذكرنا هو أيضا يضيف. طبعا هذه واضح صارت دلالة هذه الرواية. شنو هي دلالتها؟ دلالتها أنه هذه الرواية تقول من الغيبة، ماذا من الغيبة؟ أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه. واضح إن شاء الله. فهذه حجته على ماذا؟ على أن هذه رواية عبد الرحمن بن سيابة الأصلية اللي هي به ذكر العيب المستور، يعني بالحقيقة هي مو بصدد التعريف، وإنما هي بصدد بيان الفرد. هو هم فسرها قال أنها بيان الفرد. فرد من ماذا؟ من الغيبة اللي هي بقصد الانتقاص. واضح إن شاء الله. أي بلي طبعا هو بعد واضح من الغيبة، بعد واضح. وقد يشهد بما ذكرنا، يقول لي أيد ما ذكرنا إهمال الأصحاب لتحديد الغيبة بذلك. يقول الأصحاب القدماء، هذه النظرية جديدة، الشيخ الأنصاري السيد الخوئي بنوا عليه، ولا السابقون ما أجوا وقالوا عندنا تعريف آخر للغيبة غير ما هو معهود عندهم ومعروف مثلا بين اللغوين، وهي كونها الوقيعة والانتقاص والإعابة وما أشبه ذلك من الأمور. ليش ما ذكر؟ والروايات واضحة عندهم في الكافي وأمثاله، يعني روايات جدا مهمة. فكونهم ما ذكروا يعني ماذا؟ يعني أنه هذا المعنى، هذا التفسير الجديد للغيبة الشرعي، التعريف الجديد للغيبة لا يمكن التعويل عليه. هذا تقريبا أهم ما عند السيد الأستاذ مع توضيح. احنا قبل ما نناقش انا بدي ناقش مناقشة ايضا مفصلة، بس نشير الى قضية بربكم. احنا على ما قلنا هاي رواية عبد الرحمن ابن سيابة ما تكون اقرب لما نقول، لانه السيد اولها بان يرجعها للانتقاص فيقول من الغيبة، بينما احنا هذه الرواية نفسها تصلح ان تكون شاهدا واضحا بلا تأويل على ما قلنا، وهي أنه ما يوجب النقص مو ما يكون بقصد الانتقاص. لهذه النكتة أن الإنسان في كثير من الأحيان من يجي يبرر، من يجي يقول كلام في حق أحد، قد يكون هو مو قاصد أن يسيء إليه، ولكن هو لا يبالي أنه إذا تحققت الإساءة في حقه، فيجد ما دام أنه هو في قلبه لا يوجد مرض الإساءة وقصد الإساءة، لكن يوجد لا مبالاة، يجد كأنه هو في حل من ما قاله. الرواية تنبه تقول له لا. فمن يصير من الغيبة، أو بعض الأحيان يقول الغيبة هي كذا، يعني تبين الحد الأدنى من الغيبة، تبين أنه هذا من مصادقها التي هي المصادق اللي هي آخر الحد الغيبة. وإحنا عندنا عادة نصير حدود، لكن إذا عبرت بين شيء ليس فيه يقول له هذا بهتان، هذا بعد خرج عن الغيبة. فالغيبة هي أن تقول ما فيه، وفي نفس الوقت أنه لمو إلا مستور، أن تقول أمرا فيه يوجب التقليل من شأنه، أن تقول أمرا فيه يوجب نقصه، أن تذكر عليه ما يشينه، ما أشبه ذلك من الأمور، سواء قصدت أو لم تقصد. احنا كل ما نتأمل بالمطلب ونلاحظ الروايات وندقق في كلمات الأعلام نستوضح أكثر هذا المعنى، اللي هو المعنى الرابع في مقابل هذه المعاني كلها، وهي أن يكون معنى الغيبة هو ماذا؟ هو بيان ما يوجب النقص، يعني ما ينال من الشخصية المعنوية للآخر. هو نفس الشيء، نفس الشيء هم ماتوا في هذا الجانب. فإذا قيل في غيبته صار غيب، هذا ما وقعنا بنفس المحلول، فيصير أيضا غيب. بعد وين مشكلتنا صارت ويا السيد الأستاذ؟ احنا بعد لازم تأملون كثيرا حتى نشوف أنه والأمر، لا تبنون على ما نقول أو هذا، تأملوا الموضوع يستحق. وين خلافنا ويا السيد الأستاذ بالضبط حتى نحدد محل النزاع؟ خلافنا أنه هو يأخذ قصد الانتقاص فيطرد ذكر العيب المستور بلا انتقاص بلا قصد، بينما احنا نرفع اليد عن هذا القصد ورفع يدنا عن هذا الأمر في أنهم مقومات الغيبة، هذا هو سيحل الإشكالية بين الروايات، يوجب الانسجام بين النصوص أكثر، ويوجب الانسجام مع الواقع الموضوعي لحال الناس بطبيعتهم في هذا الشأن أكثر، وخصوصا إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن ربط الغيبة بالقصد هو ربط بأمر غير ظاهر، وهذا ربط بالأمر غير الظاهر سيفتح الباب عادة أمام كل من يرد على مغتاب أن يتذرع المغتاب ويقول لم أقصد الإساءة، حتى لو حرام بعد ما يجب رد المغتاب، ذاك يصير باب النهي عن المنكر، سنة مو رد المغتاب، رد المغتاب غير، هو أصلا مو من مصادق النهي عن المنكر حسب الله، هو إلى ميزان خاص، فبعد ما يصير رد المغتاب وإلى موازين رد المغتاب يقول أنه أنا أريد أن أنا ما كان قصدي. هذا الأمر أيضا في مقام الحقوق، في مقام الحقوق بين المؤمنين الظاهرية جدا خلاف مذاق الشعر، طبعا هذه مقرب ومبعد مو أكثر، مو حجة واحدة، لأن مقام الحقوق تصير أمور يمكن ضبطها خارجيا، أما تبقى القضية بحسب النوايا وحدها، نعم احنا عندنا بعض الأمور هي النوايا الخبيثة تصير منهي عنها، هذا فد مطلب، لكن القضية من يصير بها مثلا على أي حال، هذا ما أعتبره حجة، هذا مو أكثر من مقرب، الحجة أقوى من هذا بكثير، يأتي الكلام مفصلا عنها، والحمد لله رب العالمين.